أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في بداية هذه المسألة أن الكلام يقع في مقامين: في وجوب التعريف وما يترتب عليه من تملك المال بعد عدم معرفة البائع له، والمقام الثاني في وجوب التخميس. فرغنا عن المقام الأول، وتبين أن الرواية الصحيحة تدل على وجوب تعريف البائع فقط، وتدل على تملك الواجد للمال بعد عدم معرفة البائع له، وكل من هذين الأمرين على خلاف القاعدة في باب مجهول المالك، للاقتصار على في التعريف على البائع على القاعدة، ولا تملك المال بعد عدم معرفة البائع على القاعدة في مجهول المالك. هذا في المقام الأول. وأما في المقام الثاني في وجوب التخميس، أيضا ذكرنا بأن القاعدة لا تقتضي وجوب التخميس، لأن هذا المال إما مال مباح بالأصل، إذا في الفرض الأول والفرض الثاني مال مباح في الأصل، وإما مال مجهول المالك، وعلى كلا التقديرين لا معنى لوجوب التخميس فورا. هذا ليس كنزا حتى تشمله أدلة وجوب تخميس الشنو؟ الكنز. هذا إما مال مباح بالأصل كما هو لو فرضنا في الفرض الأول الفرض الثاني، أو مال مجهول المالك. إذن وجوب التخميس لا تقتضيه القواعد، كما أن الأدلة الخاصة ليس فيها ما يدل على وجوب تخميسه، لأن الأدلة الخاصة كما قلنا عبارة عن صحيحة منه الحميري المتقدمة، وليس فيها ذكر لوجوب الخمس هو لك رزقك الله إياه، ليس فيها ذكر لوجوب الخمس، فكيف نلتزم بوجوب ماذا؟ بوجوب الخمس. لكنه بالرغم من ذلك، من أن وجوب الخمس لا تقتضيه القاعدة ولا تقتضيه النصوص الواردة في المقام، بالرغم من ذلك الظاهر أن الأصحاب نقل اتفاقهم على وجوب الخمس في هذه المسألة، هي في مسألة من اشترى دابة فذبحها ووجد في بطنها شنو؟ شيئا. هنا نقل عنهم الاتفاق على وجوب الخمس فيها، نقل عن صاحب المدارك وصاحب الذخيرة أن وجوب الخمس عند الأصحاب مقطوعا به، وأنه قطع الأصحاب بوجوب الخمس في مسألتنا، كما أنه يظهر من الشيخ صاحب الحدائق الاتفاق عليه على وجوب الخمس في المقام. زين، بعد أن أكملنا هذا البحث يقع الكلام في أمرين، في أمرين يرتبطان بما تقدم. الأمر الأول أنه هل يمكن تخريج مضمون الصحيحة على مقتضى القواعد أو لا يمكن، أو لا يبقى كما يراه البعض مضمون الصحيح حكم مخالف شنو للقواعد؟ هل هناك مجال لتخريج الأحكام المذكورة في الصحيحة على نحو تكون موافقة للقواعد العامة في باب مجهول المالك أو لا يمكن؟ هذا بحث. البحث الثاني يقع في إمكانية تخريج وجوب الخمس في المقام، وما هو الدليل عليه، هل يمكن الالتزام بوجوب الخمس في المقام كما نقل اتفاق الأصحاب عليه؟ واضح. هل يمكن الالتزام به بأن نبحث له عن وجه نلتزم على ضوئه بوجوب الخمس في المقام أو لا؟ هذا شيء غير ممكن، ما قد أدري على هذا. إن تابعنا الأصحاب نلتزم بوجوب الخمس احتياطا، وإلا فلا نلتزم بوجوب الخمس فيه. طبعا واضح هذا ما يحتاج إلى ذكر أن مقصود بوجوب الخمس يعني وجوب الخمس شنو؟ فوران، مو وجوب الخمس بعد استثناء المانع، هذا مطلب آخر. أما البحث الأول، فمضمون الصحيحة قلنا الصحيحة تتضمن أمرين كل منهما يبدو أنه مخالف القاعدة. الأمر الأول الاقتصار في التعريف على البايع، هذا خلاف القواعد المقرر في مجهول المالك. الأمر الثاني هو أن المال يملكه الواجد إذا لم يعرفه البايع، هذا أيضا على خلاف القواعد المقررة في مجهول المالك، لأن القواعد المقررة في مجهول المالك أن مجهول المالك يبقى على ملك صاحبه ولا يملكه منه الواجب، وإنما يتصدق به عنه، لأن هذا كما قلنا نوع إيصال علما إلى مالكه. هل يمكن تخريج هذين الأمرين أو لا؟ هناك وجوه تذكر في مقام جعل الحكم بجعل الاقتصار في التعريف على البايع على مقتضى القاعدة، وليس مخالفا للقواعد المقررة في مجهول المالك. هذا الاقتصار ليس مخالف. وهناك أيضا وجوه في جعل تملك الواجد للمال أيضا شنو؟ على طبق القواعد المقررة في مجهول المالك. أما بالنسبة إلى اقتصار على تعريف البايع، هناك وجوه، منها مثلا ما يقال من أن الرواية محمولة على قضية خارجية، على قضية خارجية، على واقع موجود في الخارج، والموجود في الخارج، الواقع الموجود في الخارج هو أن من يبيع الأضاحي في موسم الحج عادة هم ملاك الأضاحي، ملاك الأضاحي يربون أغنام في أماكنهم ثم يسوقوها ويجيبوها في موسم الحج علما إلى مكة ويبيعوها على الحجاج. يعني أن الواقع الموجود في زمن الرواية عدم تعدد البيوع والبائعين، مو واحد يبيع من استراليا يبيع على تاجر جملة، تاجر جملة يبيع على تاجر مفرد، تاجر مفرد يبيع على كذا إلى آخره، مو شيء. وإنما نفس مالك القطيع هو يسوق قطيعة في موسم الحج إلى منى ويبيعه على شنو؟ على الحجاج. إذن هذا الحاج الواجد لهذا الشيء في جوف الدابة اشترى الدابة منين؟ من مالكها الوحيد المنحصر. فإذا حملنا الرواية على هذا، حينئذ الاقتصار على تعريف البايع يكون واضح، وما احتمال أن هذه الدابة هو رب الدابة كما هي العادة الجارية هناك في زمانها، واضح. فما احتمال أن يكون هناك مالك لما في جوف الدابة غير منه غير البايع. فهذا هو وجه الاختصار في تعريف على من؟ على خصوص البايع، لأن القضية خاصة، لأن الرواية ناظرة إلى واقع حال، واقع الحال هو هذا، فحينئذ يكون الاقتصار على البايع في التعريف موافق للقواعد المقررة في ماذا؟ في مجهول المالك. مجهول المالك صحيح، ولا تقتصر على واحد، لكن حيث يمكن ويحتمل أن يكون غيره شنو؟ مالكا للشيء المجهول المالك. أما حيث لا نتصور أو لا يمكن عادة أن يكون هناك مالك لما في جوف الدابة غير البايع، اقتصر في التعريف على من؟ على البايع، فيكون الحكم موافقا شنو؟ للقاعدة. هذا وجه الوجه الآخر أن يقال بأن الوجه في الاقتصار على البايع هو عدم تمكن الواجد من تعريف غيره. ما يتمكن من تعريف غيره، مو لأنه لا يحتمل كونه مالك، لا يحتمل أنه مالك، أن هناك آخر غير البايع يملك ماذا؟ ما في جوف الدابة، كما إذا تعددت البيوعة يعني انتقلت الدابة من مالك إلى مالك إلى آخره. لكن هذا الحاج الواجد لهذا المال في جوف الدابة لا يتمكن من تعريفه غير منه البايع. والبايع إذا حصل أنزين في موسم الحج، إذا البايع حصل وقدر يعرف المال هذا غنيمة، ولا شلون يتوصل إلى من باعه ومن قبله ومن قبله وهكذا، هذا شيء غير ممكن عادة. تكليف البايع به، تكليف الواجب به مستلزم للحرج، إيقاع في الحرج، فحينئذ اقتصر في التعريف على من؟ على خصوص البيع، وإن كان يحتمل أن يكون غيره مالكا لما في جوف الدابة. واضح الفرق بين الأول والثاني، واضح صار. في الأول لا نحتمل وجود مالك آخر غير هذا عادة غير البايع، فلذا اقتصر عليه. في الثاني لا نحتمل، لكن لا يتمكن الواجد من تعريف غير البايع فيقتصر عليه من على البايع. هذا هم وجه آخر. من جملة الوجوه هو حمل البايع على المثالية، التي بعضهم ذكر، فالبايع في الرواية حمل على المثال لكل من يحتمل كونه شنو مالكا، ما له خصوصية، نلغي خصوصية شنو البايع. البايع مثال لمن يحتمل كونه شنو مالكا. فإذا أنا احتملت أن غير البايع مالك، أم يجب علي شنو تعريفه. الرواية ما تلزمني بالاقتصار على ما، يعني ما تجوز للاقتصار على من على تعريف خصوص البايع، وإنما البايع ذكر فيها كمثال لكل من يحتمل كونه مالكا، كأن الرواية كذا قالت، عرفها من يحتمل أن يكون شنو مالكا، فإن لم يعرفها فهي لك رزقك الله إياها. يحمل البايع على المثالية، هذا هم وجه ذكر في كلماتهم. قد تعثرون على وجوه أخرى، لكن المهم من هذه الوجوه هي هذه الوجوه التي ذكرناها. احنا مرة نحتمل أن يكون الحكم بالاقتصار في التعريف على البايع حكم تعبدي صرف وارد في مورد الرواية، نحتمل هذا كما ذهب إليه السيد الخوي قدس الله، قال هذا حكم تعبدي وارد في مورد شنو؟ في مورد الرواية، نلتزم به على خلاف القاعدة في مجهول المالك. مرة نحتمل هذا، مرة ما نحتمل هذا. شنو معنى حكم تعبدي وارد في خصوصي هذا؟ شنو خصوصية المورد؟ ما هي خصوصية المورد؟ واضح. ما نحتمل أن يكون هذا حكم تعبدي، الاقتصار في التعريف على البايع حكما تعبديا في مورد الرواية، على خلاف ما هو المقرر في مطلق مجهول المالك. إذا لا نحتمل، كنا لا نحتمل أن هذا حكم تعبدي وارد في مورد الرواية، حينئذ سوف نضطر إلى حمل الرواية على أحد المحامل شنو السابقة المتقدمة، حتى لا تكون حكما شنو تعبديا صرفا. وأحسن المحامل المتقدمة هي عبارة عن المحمل الأول ثم الثاني، المحمل الأول ثم الثاني، أحسن المحامل هي هذا. حمل الرواية على هذه الحالة وهي غير بعيدة، ما نقول نستظهرها من الرواية، لكن بالنتيجة نحمل الرواية عليها وهو حفر ليس بذلك البعيد، أنه هذا نفس البايع مالك، هو يجب على من باع على الحاج، والحاج ذبح الدابة ووجد في ما في جوفها شيئا، لا معنى لإلزامه بتعريف كل كذا يعرف بها البائع، لأنه هو الذي يحتمل عادة أن يكون شنو مالكا. هذا حمل غير بعيد. الثاني أيضا غير بعيد، وهو أنه صعوبة التعريف غير البائع ممن يحتمل أن يكون شنو مالكا. إذا أخذنا بنظر الاعتبار تفرق البائعين، البائع اللي يبيع لهذا البائع الأخير، ثم يبقى هذا في مكة باع ورجع إلى مكانه وانتهى مثلا، صعوبة التعرف عليه، قد نفس البائع المباشر هو لا يعرف الشخص الذي اشترى الدابة شنو منه، هاي الصعوبة أيضا لا بأس بالالتزام بها. نحمل الرواية على هذا الفرض، مضطرين يعني بعد استبعاد الالتزام بأنها حكم تعبدي على خلاف القاعدة، لا بد من حمل الرواية الصحيحة على أحد هذه المحامل المتقدمة. واضح؟ فنلتزم بمضمونها، لكن نقول أن مضمونها ليس مخالف القاعدة، لأنها واردة في مورد شنو خاص، إما من حيث عدم احتمال وجود مالك آخر غير البائع، وإما من حيث صعوبة التعريف غير البائع. وأما إذا لا قلنا شنو المعنى أن يكون حكم تعبدي وارد في خصوص مورد الرواية، ما نحتمل هذا، حينئذ نحن نلتزم بأن الرواية تدل على هذا الحكم على خلاف القاعدة، ونلتزم بهذا الحكم المخالف للقواعد في خصوص مورد الرواية. شنو مورد الرواية؟ دابة اشتراها إنسان، ذبحها، وجد شسمه في بطنها، فيراجع البائع فقط، يعرف البائع فقط حكما في مورده، وإن احتمل وجود مالك آخر شنو غير البائع، وإن تمكن من تعريفه غير شنو غير البائع، حكم خاص في مورده. على كلا التقديرين احنا مجبورين أن نلتزم بماذا؟ بمضمون شنو الرواية، سواء وجهناها بتوجيه يوافق مقتضى القواعد أو ماذا، أو ما هم قدرنا نوجهها بتوجيه يوافق مقتضى القواعد. على كلا التقديرين في مورد الرواية لا بد من الالتزام بماذا؟ بمضمون الرواية، بأن هذا يجب عليه، يعني لازم عليه أن يعرف البائع فقط، فإن لم يعرف البائع شنو هذا الثاني سيجي، يعني اقتصار في التعريف على من؟ على البائع. بل أكثر من هذا، قالوا بأنه وجوب تعريف البائع أيضا نقدر شوية نتصرف به، ونقول بأن تعريف البائع إنما هو حيث يحتمل أن يكون شنو مالكا لما في جوفها. أما إذا ما احتملنا أن البائع مالك لما جوفها لأي سبب من الأسباب، وهذا كما إذا علمنا بأن هذا استوى اشتراه من واحد، ما في احتمال ان ما في جوفها شنو ملك لهذا البائع. اذا لم نحتمل ان البائع مالك لما في جوفها، حتى البائع اظن ما يجب شنو تعريفه، تجاوز حتى عن تعريف ماذا البائع، لان التعريف كما قلنا انما هو لاجل الوصول الى المالك، فحيث يحتمل ان هذا مالك يجب تعريفه، اما حيث لا يحتمل انه مالك فلا معنى لوجوب الجنى التعريف. هذا بالنسبة إلى الاقتصار في التعريف على البائع. وأما بالنسبة إلى التملك، شنو تخريج أن هذا يتملك المال وهو مجهول المالك ومالكه محترم وموجود شنو بالفعل، وشنو هذا؟ هذا لقطة بالمعنى الأعم، وهذا هذا مال مجهول المالك يجب دفعه إلى مالكه. شنو معنى أنه يتملك بمجرد أن لا يعرفه البائع؟ هل يمكن تخريج هذا على طبق القواعد؟ واضح؟ هنا تملك الواجد لما وجده في بطن الدابة يمكن أن يخرج بتخريجين حتى يكون مطابق علما للقواعد. تخريج الأول اللي لم يستبعده السيد الخوي قدس الله نفسه، السيد الخوي يقول بأنه التخريج يكون على هذا الأساس، على أن ابتلاع الدابة لهذا المال هو بمنزلة التلف، بمنزلة التلف، في حكم التلف فالعلاقة بين المالك وبين هذا المال تنقطع، كما تنقطع بالتلف الحقيقي تنقطع بما هو بمنزلته. ابتلاع الدابة لهذا المال واضح، كأن المال تلف على صاحبه، تلف على صاحبه. إذا تلف على صاحبه انقطعت علاقة الملكية بينه وبين هذا المال، إذا انقطعت علاقة الملكية بينه وبين هذا المال صار المال كأنه لا مالك له، واضح. هذا تخريج. معنى هذا التخريج أن الحكم المذكور في الرواية من تملك الواجد للمال هو ليس تخصيصا للقواعد المقررة في مجهول المالك حتى يكون مخالف إلها، وإنما هو أشبه بالتخصص بالخروج الموضوعي. يقول هذا المال ليس من مجهول المالك، لأن معنى مجهول المالك هو أن هذا مال له مالك، علاقة الملكية محفوظة بينه وبين ماله لا زالت موجودة لكن مجهول، واضح. هذا مجهول المالك. إذا قلنا أن التلف يقطع هذه العلاقة ويوجب صيرورة المال بلا مالك، هذا خرج موضوعا عن ماذا؟ عن مجهول المالك. فإذا خرج موضوعا عن مجهول المالك حينئذ يمكن الالتزام بماذا؟ بجواز تملكه علما للواجد. أشبه شيء يقول كأنه من المباحات، كأنه هذا المال من المباحات التي لا مالك شنو لها بالفعل، لكن لا مالك لها بالفعل بهذا الاعتبار، باعتبار أن ابتلاع الدابة يجعل المال بمنزلة التالف. ثم ينظر لذلك بمسألة السفينة الغارقة في البحر، ما يستخرج من الأشياء الموجودة في السفينة ما يستخرج بالغوص هذا يملكه الواجد. ليش؟ يقولون أن هذا أيضا تلف المال على صاحبه وانقطعت علاقة الملكية بينه وبين مالكه، فيصير حاله حال اللؤلؤ في البحر. شلون يمتلكه الغوص الواجد؟ هذا هم يمتلكه شنو الواجد، هذا يكون من ذاك القبيل، هذا تلف للمال. واضح التخريج؟ وهذا نبقى ملتزمين بالقواعد العامة بلا تخصيص، وهذا نخرجه موضوعان عن تلك القواعد. فهذا الوجه تام أو مو تام؟ صعب الالتزام بهذا الوجه، صعب. صعب الالتزام بهذا الوجه. كون ابتلاع الدابة مجرد أن الدابة تبتلع شيء هذا تلف على مالكه، هذا صعب الالتزام به. شنو يعني بل عدد دابة شنو المعنى؟ لماذا يدل على صاحبه؟ هذا أولا. وثانيا هو هذا الإشارة السريد، وهو أنه أن هي الرواية تقول عرفه شنو البايع، شنو معنى تعريف البايع؟ لو انقطعت علاقة، لو كان هو المالك إذا انقطعت علاقته بالمال، علاقة الملكية بالمال لا موجب لتعريفه، قطعت علاقته بالمال ليس له علاقة بالمال، لم يعد مالكا كأنه علاقته انقطعت. نفس وجوب تعريف البايع معناه ماذا؟ معناه أن هذا المال له مالك موجود بالفعل، وحيث يحتمل أن هذا هو المالك يجب ماذا؟ تعريف العين إليه، فإن عرفها تعطى له، وهذا ليس من شأن ماذا؟ المال الذي تنقطع علاقة المالك ماذا؟ به، كما هو الحال في مسألة الكنز وتقادم الزمان كما تقدم سابقا. حتى لو ظهر ذاك المالك الحقيقي للكنز انقطعت علاقته بالكنز ولا يجب دفعه شنو إليه. فالالتزام بأن هذا تلف أو بمنزلة التلف لتخريج هذا الحكم في المقام لا يخلو من صعوبة. فمن هنا يتبين أن تخريج هذا الحكم على طبق القواعد لا يخلو من صعوبة كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لتخريج هذا هو أن يقال بأننا نلتزم بأن قوله عليه السلام في الرواية هو لك، مو كلامنا في تملك الواجد، هو لك رزقك الله إياه، يعني هو لك نضيف لك كلمة واحدة حتى الجعل مطابق للقواعد في مجهول المالك. وهي شنو الضمان؟ ضمان هو لك مع شنو؟ مع الضمان، مع الضمان. والقواعد المقررة في اللقطة شنو؟ أحد الأمور التي يخير المالك فيها هو شنو؟ هو تملك، إبقاء عند أمانة، ثلاثة شنو؟ التصدق، لكن كلها مع شنو؟ مع الضمان. أخو خلنا نلتزم بهذا في مطلق في اللقطة بالمعنى العام كما يقال بذلك، ما أدري متفقين عليه أو لا، بس يقال بذلك أن اللقطة بالمعنى مجهول المالك يجوز تملكه مع شنو؟ مع الضمان. فخلنا نلتزم بأنه هو لك، رزقك الله إياه، هو لك تمتع به. قلنا عبارات التمتع استعملت في باب مجهول المالك، وإلا فتمتع به، إن تمتع به معناه شنو؟ أنه يجوز لك أن تتصرف به وتتملكه، لكن على نحو شنو؟ الضمان. فنلتزم بذلك في المقام. هذا هم ما بيهمونا زايدة، سوى أن نخصص هذا الدليل بما دل على ماذا؟ بما دل على الضمان في مجهول المالك. طبعا إذا التزمنا هذا مبني على شنو؟ على الالتزام بالضمان بجواز التملك في ماذا؟ في مجهول شنو؟ المالك. ها؟ إيه رزقه بس تمتع به، رزقه بالنتيجة وراح يتملكه، يتصرف به، تملك تصرف الملاك في أملاكهم، رزقه. سيظهر هذا في الاحتمال بعيد جدا هو يكون ضامن. وهذا حكم مطابق للقواعد، ليس مخالفا لمن؟ للقواعد. هذا كله بلحاظ مضمون الرواية. الآن نجي إلى وجوب الخمس. وجوب الخمس نقدر نخرج في التخريج مقبول بحيث من خالف الأصحاب اللي اتفقوا على وجوب الخمس فيه أو لا. طبعا تخريجه منحصر في الحقيقة بإلحاقه بالكنز موضوعا أو حكما، منحصر بهذا. إما أن نلحقه به موضوعا كما احتمله بعضا، ما يصير شلون صار احتمال ما أدري، بس ذكره بعضا أنه مندرج في الكنز. وإما أن نلحقه به شنو؟ حكما لا موضوعا، فيثبت فيه الحكم الثابت في شنو؟ في الكنز، وهو وجوب شنو؟ تخميس. وكل منهما كما ترون، أما إلحاقه به موضوعا واندراجه في باب الكنز فهذا لا مجال له في الحقيقة، الوضوح أن هذا ليس كنزا واضح، قضية واضحة جدا أن هذا ليس كنزا، فكيف تشمله الأدلة الدالة على وجوب التخميس في الكنز؟ وأما إلحاقه به حكما فهذا أمر ممكن لكنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل واضح. فما هو الدليل على ماذا؟ على الحاق ما في جوف الدابة بيش بالكنز حكما. شنو الدليل على هذا؟ نملك ذكي على هذا او ما نملك؟ بعضهم تمسك بدليل من قبيل تنقيح المناط، الغاء خصوصية الكنز مثلا، وتعميم الأدلة الواردة في الكنز الدالة على وجوب التخميز المن لمحل الكلام بتنقيح المناط. نقول لماذا وجب الخمس في الكنز؟ مو لخصوصية كونه أمرا قديما موجودا لكذا، وإنما باعتبار أنه مجهول شنو؟ المالك مثلا، فنعمم إلى محل الكلام. هذا همات في الشيء، حتى لو أتعبنا أنفسنا عليه ما راح نصل به إلى نتيجة واضحة ونطمئن لها في هذا الشنو، هذا التعدي وإلغاء الشنو الخصوصية، ما نصل إلى غايته أنه نحصل على ظن واضح، والظن في هذه المجالات لا يغني عن الحق شيئا واضح. إذن الصحيح هو أنه من الصعوبة جدا تخريج وجوب الخمس في المقام، لكن حيث أفتى به الأصحاب ونقل اتفاقهم على ذلك فالالتزام به لازم في المقام من باب الاختيار. هذا تمام الكلام في هذا المجال. في المسألة نقرأ المسألة في اللصق. المسألة هذه قال اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض. لحظة، عبارته كلش عامة، ها؟ ولذا افترضنا بها الفروض الأربعة المتقدمة. ممكن أن تدخل كل الفروض الأربعة، يمكن أن تدخل في هذه العبارة. فحاله يقول حال الكنز، معنى ألحقه به شنو؟ حكما موضوعا ما حاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشترات، اللي هي المسألة السابقة. شنو حاله وحاله في ماذا حاله وحاله؟ يقول في تعريف البايع وفي إخراج الخمس. غاية الأمر أنه في الأرض المشترات، المصنف شفتزم بوجوب تعريف البايع، يا بايع، مو البايع الأول، كل البايع يعني، مو الأول، وإلا في القبلة والقبلة والقبلة إلى آخره. فإن لم يعرفوا الجميع تملكه وعليه الخمس. إيش قال سابق؟ لكن هنا شنو يعرف ياهم؟ هو البايع الأخير عملا بالرواية الصحيحة المعتبرة في المقام، في تعريف البايع وفي إخراج شنو؟ خمس. الماتن يفتي بوجوب إخراج الخمس في المقام، وقلنا هذا هو المشهور المعروف بينهم. إن لم يعرفوا منه البايع، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب. هاي من الأمور التي أشكلوا بها على صاحب العروة، أنه هذا جمان بين المتنافيين، حتى إذا تلحق بالكنز فلا بد أن شنو تعتبر به شنو؟ نصاب. واضح؟ الجمع بين الحاق بالكنز في وجوب التعريف ووجوب التخميس، وعدم اعتبار النصاب، هذا جمع بين أمرين شنو؟ متنافيين. إذا ما يجب به النصاب معناه هو ما ملحق بالكنز، إذا ملحق بالكنز يجب فيه شنو؟ النصاب. طبعا الصحيح أنه لا يجب فيه النصاب، لأنه ليس كنزا ولا ملحقا شنو؟ بالكنز، لا يجب فيه النصاب أصلا، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب. وكذا لو وجد في جوف السمك المشترات، وجد في جوف السمك السمك اشتراها، وجد في جوفها شيئا مع احتمال كونه لبايعها. هذا في قبال ماذا؟ ماذا لم يحتمل كون ما في جوفها علما للبايع، كما اذا سمك في البحر وجد فيها لؤلؤة صغيرة، ما يحتمل انها علما لبايعها، ما يحتمل انها لبايعها. بل غالبا عندما يشتري سمك الواحد ما يحتمل انها شنو؟ عادة يجي. فمعناه انه ما يجب تعريف شنو؟ البايع. واضح؟ لا يجب تعريف البايع. ليش؟ ما قلناه في الفرض الاول، من انه من المباحات فيجوز تملكه بلا حاجة علما الى التعريف بلا اشكال. واضح؟ فاذا احتمل انها لبايعها، يقول الماتن انه يعرفها شنو؟ البايع. ليش؟ عملا بصحيحة الحميري، وتعديا منها من موردها المال الى السمكة. هذا تعدي من موردها اللي هو دابة المال الى السمكة. قال مع احتمال كونها لبايعها. وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. كل هذا اذا احتمل انه لبايعها يجب عليه تعريف البايع، تمسكا بصحيحة الحميري وتعديا من موردها إلى كل حيوان. واضح؟ وإن لم يحتمل أنها للبايع فلا يجب عليه التعريف. وصلى الله على محمد وآله.